أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قلنا أيها الإخوة، هذه الآية فيها ذكر المحرمات من النساء، وأمر العلم بالمحرمات من النساء أمر مهم أيها الإخوة، حتى يعرف العبد من هي المرأة التي يحرم عليه أن يتزوجها، من هي المرأة التي لا يجوز له أن ينكحها، وكذلك المرأة تعلم من هو الرجل الذي يكون محرما لها. إذا سافرت فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، إذا سافرت فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، إذا خلت لا تخلو إلا مع ذي محرم، الخلوة لا تحل إلا مع ذي محرم، وهكذا. فإذا المسائل هذه من الأهمية بمكان. فذكر الله عز وجل المحرمات بسبب النسب، المحرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبع نسوة حرمنا بالنسب، يعني سبع أصناف من النساء حرمنا بسبب النسب. العمات وإن علون، وبينا إيش يعني وإن علون، والخالات وإن علون، بنات الأخ وإن نزلن، بنات الأخت وإن نزلن، الأمهات وإن علون، وهكذا. الأخوات وبنات الأخت كذلك وإن نزلن، الأخوات وبناتها وكذلك وإن نزلن، وهكذا. فإن هذه المسائل أيها الإخوة تعلم فيها من الذي يحرم عليك بسبب النسب. ثم يذكر الله عز وجل سببا آخر للتحريم، وهو الرضاع. الرضاع، قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل، وأرجو منكم أيها الإخوة أن تركزوا معي. سألت المحرمات، كان بعض العلماء إذا سئل فيها لا يجيب حتى يكتب. المحرمات من النساء والمواريث، أن المسألة فيها دقة أحيانا، يقول لك بنات الأخت والأخ من أب والأخ من أم، وهكذا تحتاج إلى تركيز في بعض المسائل، تحتاج إلى تركيز ونظر، وتحتاج إلى تأمل. وأحيانا بعض الناس تغيب عنه، يعني رجل كان قد ماتت امرأته فأراد أن يتزوج، فتزوج امرأة وزوج ابنة تلك المرأة لابنه. الأب تزوج الأم، والابن تزوج البنت، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز. الأب تزوج المرأة، بنتها محرم على الأب بس مش محرم على الابن، بنتها تلك المرأة محرمة على الأب بس مش على الابن، فهو تزوج الأم والابن تزوج البنت، ما فيش مشكلة، حلال. فكبر هذا أو ما تزوج هذا بذاك، أنجب الأب من تلك الزوجة، وركزوا معي، أنجب الأب من تلك الزوجة، أنجب ولدا فكبر، فصار هذا الولد بالنسبة للابن هذا أخوه من أبيه، وبالنسبة لزوجته أخوها من مين؟ من أمها، صحيح؟ فكان هذا الرجل هذا الابن كان شوفير تريلات يسافر ويجلس مع أصحابه، ويقول الحمد لله والله أنا تارك زوجتي في الدار وتركت عندها أخوي قاعد عندها. الشباب يقولوا إذا بتستيش حالك، أخوك كبير تتركه عند زوجته؟ قال آه، ما هو أخوها، يصير ضب عروسه، أخوك وأخوها؟ قال آه والله، والله أخوي وهو أخوها كمان،
يصير عادي يفكره عابين لما تضبط معاهم انه ايش اخوه من ابيه واخوها من امها عابين ما تيجي معاهم. فذلك مسألة المحرمات حتى كمان الكثير من الفقهاء يضربون فيها الألغاز الفقهية ويتكلمون بهذه الألغاز. يقول رجل قال إن أخي تزوج أختي، حل هذا اللغز، إن أخي تزوج أختي، نعم إن أخاه تزوج أخته، إن أخاه من أبيه تزوج أخته من أمه. رجل كان متزوج امرأة وأنجب ولد وبعدين طلق الرجل المرأة، خلاص هذا الولد الآن له أب وله أم، بعدين طلق هذا الرجل المرأة، هذا الرجل راح يتزوج وأنجب، والمرأة راح تزوجت وأنجبت، أولاد هؤلاء مع هؤلاء ما فيش بينهم علاقة، بس العلاقة مع مين؟ مع هذا، لأنه أولاد هؤلاء من أبيه بكون إخوانه من أبيه، وأولاد المرأة هذه شو بكون إخوانه من أمه. فهو بقول أخوي تزوج أختي، أخوي من أبي تزوج أختي من أمي. فتحتاج هذه المسائل إلى تركيز أيها الإخوة وإلى فهم. التحريم بالرضاع، الرضاع أمر معلوم أيها الإخوة، ودليل التحريم بالرضاع ثابت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد أجمع الفقهاء على التحريم بالرضاع. لكن أي رضاع هو؟ أي رضاع هو؟ ما هي صفة الرضاع المحرم؟ ما هي صفة الرضاع المحرم؟ صفة الرضاع المحرم أن يكون من لبن أنثى، سواء كانت حية أم ميتة. فقهاء بتكلموا حتى أشياء قد تحدث أحيانا قد تحدث، صغير على ثدي امرأة فماتت تلك المرأة رضع منها وهي ميتة، هل تثبت الحرمة ولا لا تثبت الحرمة؟ صير هذه أمه من الرضاع ولا ما بتصير؟ هذه مسألة. فقالوا سواء كانت حية أم ميتة، وفيه مقدار اللبن المحرم، مقدار اللبن المحرم، كم هو مقدار اللبن المحرم؟ بعض العلماء قالوا القول الأول وهو قول الإمام أبي حنيفة، قالوا يستوي في ذلك الكثير مع القليل، فبالرضعة الواحدة تحرم، يعني طفل رضع من امرأة ولو رضعة واحدة بتصير هذه المرأة تصير هذه المرأة أمه من الرضاع، تصير هذه المرأة أمه من الرضاع. فهذا قالوا الدليل على ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا هذا جاء مطلقا غير معين، مطلقا غير معين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد، قالوا يحرم من الرضاع، فلو رضع واحدة يثبت بها الحرمة. وقال آخرون لا يثبت إلا بثلاث رضعات، لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات، وهذا قول ابن المنذر وقول أبي عبيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، وفي رواية ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فقالوا إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، إذا ثلاث رضعات هي التي تحرم، ثلاث رضعات هي التي تحرم، ثلاث فما فوق. وقال آخرون الرضاع المحرم، وهذا هو القول الراجح، هو خمس رضعات فأكثر، وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية، وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود وابن الزبير، ومروي عن عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، وقول جمع كبير من أهل العلم. أدلة هذا القول عائشة رضي الله عنها تقول كان المحرم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات، وكان مما يتلى من القرآن، ثم نسخ ذلك فجعل 5 رضعات فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك 5 رضعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيلة بنت سهيل وهي امرأة حذيفة: أرضعي سالما 5 رضعات فيحرم بلبنها، أو أمرها أن ترضعه 5 رضعات فيحرم بلبنها. فهذا أيها الإخوة نص صريح واضح في العدد، فاللي قالوا لا تحرم المصة والمصتان العدد لم يحدد 3 4 أكثر، نص واضح أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة أن ترضعه 5 رضعات حتى يثبت التحريم، حتى يثبت التحريم. والذين قالوا والوالدات والذين قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم، أطلقها الشرع، لا شك أن الشرع يطلق في أماكن ويقيد في أماكن أخرى، والمطلق يحمل على المقيد. السنة قيدت مطلق القرآن، المطلق قال وأمهاتكم التي أرضعنكم على العموم. طب كم العدد؟ السنة جاءت لتقول 5 رضعات. فالأخذ أيها الإخوة بالمنصوص أولى من الأخذ بالمفهوم، فلذلك نقول إن الرضاع المحرم هو 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. يعني لو وضع الصبي ثديه لو وضع الصبي فمه على ثدي المرأة مرة ومرتين وما شبع فإن هذه لا تحرم، أو وضعه ثم أزاله فهذه لا تحرم. فوصف الرضاع أيها الإخوة 5 رضعات مشبعات. ويعتبر أيها الإخوة في الرضاع أخذ اللبن بأي وسيلة كان، فلو أخذ لبن المرأة فوضع في فم الصبي دون مباشرة الثدي فإن هذا يثبت التحريم، بتصير هذه المرأة أم ذاك الطفل من الرضاع. فيقولون هل السعوط والوجور يحرمان؟ السعوط إدخال لبن المرأة عن طريق الأنف، والوجور أن يصب في فمه صبا، هل يثبت التحريم؟ نعم. قال الحنابلة والجمهور نعم يثبت التحريم، فالعبرة باللبن، العبرة باللبن. فإذا شرب اللبن إذا شرب الطفل اللبن 5 رضعات في أي شيء سواء مباشرة الثدي أو بدون مباشرة الثدي فإن هذا يثبت التحريم، فتصير هذه المرأة أم لذاك الطفل من الرضاع. إذن هذا في مقدار اللبن المحرم، مقدار اللبن الذي يثبت التحريم، مقدار اللبن الذي يثبت التحريم. طب وقت الرضاع هل له اعتبار؟ نعم. هل لوقت الرضاع اعتبار؟ نعم. فلو رضع طفل ابن 3 سنوات من امرأة هل يثبت التحريم أم لا يثبت؟ يعني طفل ابن 3 سنوات رضع من امرأة، هل بتصير هذه المرأة أمه من الرضاع أم لا؟ فالعلماء يقولون الرضاع له وقت محدد. الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين. وقال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. استدل علي بن أبي طالب أن أقل الحمل بهذه الآية، أقل الحمل قديش؟ قال 6 أشهر، 6 أشهر. قال أقل الحمل 6 أشهر بدليل أن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحولين كم شهر؟ 24، صحيح؟ طيب الله قال وحمله وفصاله، أي فطامه، وحمله وفصاله 30 شهرا. فلما نقول 30 شهر وأربعة وعشرين رضاع فكم بتكون مدة الحمل؟ أقلها 6 أشهر. فاستدل علي بن أبي طالب بهذه الآية أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولذلك قال هنا النص الصريح والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وقال الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وقال عبد الله بن عمر: لا رضاعة إلا من لبن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. إذن إذا كان هناك حولين، الولد عمره طفل سنتين فما دون، فرضع من امرأة، رضع من امرأة، فعند ذلك يثبت التحريم. أما إذا رضع في أكثر من سنتين، عمره أكثر من سنتين رضع من امرأة، فهذا الرضاع لا يثبت التحريم. إذن نعود، مقدار اللبن المحرم 5 رضعات. طفل رضع من امرأة رضعة لا يثبت التحريم، رضعتين لا يثبت التحريم، 3 لا يثبت التحريم، ما بتصيرش أمه من الرضاع. 5 رضعات. وقت اللبن المحرم 2 سنين، يرضعن أولادهن حولين كاملين. وفي مسألة أيها الإخوة أثيرت، لا نحب أن نطرحها لكنها مثارة حتى بين العوام وبسمعوها، مسألة رضاع الكبير. ودخل الرافضة الذين شوهوا دين الله ويثيرون الشبهات والشكوك حول هذا الدين، تسمع حتى في قنواتهم انتوا عندكم رضاع الكبير، كأنها مسألة تعييرية أصبحت يعيرون بها أهل السنة والجماعة، والعوام يلتبس عليهم المسألة، أنا مش فاهمين شو المسألة، شو رضاع الكبير، شو يعني مسألة رضاع الكبير. واحد جاهل مغفل قال إنه الموظفة ترضع الموظف وبيتحرم عليها، هذا من جهله وغبائه. ما هي القصة، ما هو الخبر؟ في صحيح مسلم أن سهيلة بنت سهيل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة، تقصد زوجها، من دخول سالم وهو حليفه، وكان سالم ابنا له قبل أن يبطل الإسلام التبني، كان أبو حذيفة تبنى سالما وهو صغير، فكان يدخل على سالم، كان يدخل على أبي حذيفة ويدخل على امرأته سهيلة لأنه ما زال صغيرا، فلما كبر جعل يدخل على هذه المرأة ويدخل على سالم لأنها هي التي ربته، وكانت أمه قبل أن يبطل الإسلام التبني، فقالت: يدخل عليه وأجد في وجه أبي حذيفة شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فقالت: يا رسول الله، أرضعه وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنه رجل كبير. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الإشكال يا إخواني مش في الحديث، الإشكال في فهم الحديث. الكثير يشكل عليهم ولك إيش معنى هذا الحديث. وفي هناك يا إخواني من هنا من منابر المساجد ينبغي أن نعلم الناس، خاصة الشبهات مش المخفية، نثيرها حتى نشكك الناس، الشبهات المعلنة المثارة بين الناس، حتى يعرف الناس كيف يرد هذه الشبهات التي ردها والعلماء تكلموا فيها. لكن للأسف أصبح الناس لا يستمعون لكلام العلماء ولا يعرفون شرح الحديث، حتى لو سمع هذا الحديث من الرافضة بقول هاي نص صريح، رجل كبير بقول أرضعيه، كيف رجل كبير يرضع من امرأة؟ أرضعيه تحرمي عليه، قال لك هذا نص وعندهم وفي صحيح مسلم، فتأتي الشكوك. المسألة يا إخوة مش في الحديث، الحديث ثابت في صحيح مسلم، المسألة في فهم الحديث. جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون هذا الحديث خاص، وهذا الفعل خاص بسالم مولى أبي حذيفة، فقالوا الخصوصية هنا خصوصية عين، ولا تنطلق هذه الحادثة إلى غير سالم مولى أبي حذيفة، فقالوا هذه الخصوصية خصوصية عين يعني لسالم فقط، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غير هذا الصحابي، ولم تنتشر المسألة في الأمة أن كل واحد ربت ولدا ثم كبر ثم بعد ذلك ترضعه بعدما كبر. فقال جمهور العلماء هذه حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الخصوصية هنا، تأملوا معي، أن الخصوصية هنا خصوصية وصف لا خصوصية عين، خصوصية وصف لا خصوصية عين. خصوصية وصف يعني من كان وصفه كوصف سالم، يعني الإسلام الآن أبطل التبني فانتهت المسألة، لكن من كان قديما في الجاهلية تبنى واحد ويدخل عليه هذا ومثل حالة سالم، مثل حالة سالم بالضبط، فيجوز للمرأة أن ترضعه لأن هذه حالة خاصة. طب وبعد الآن ما انتشر تدابعت الأجيال وفيش تبني انتهت المسألة، فزال هذا الحكم بالكلية وانتهى، فأصبحت هذه الخصوصية خصوصية وصف. وقال في قول آخر قال هذا يباح إذا كان للحاجة. أولا نقول أيها الإخوة، لا يشترط إن قال أرضعيه تحرمي عليه، لا يشترط في هذا الكبير أن يباشر الثدي مباشرة، لأن قلنا نحن لو وضع اللبن في كأس فشربه فإنه تثبت به الحرمة، صحيح؟ فإذا لا إشكال، لو وضع في كأس فشربه تثبت به الحرمة، انتهت. بل والله حتى العلماء والفقهاء بضربوا أشياء احتماليات، بقول لو صنع من لبن تلك المرأة جبن فأكله الولد وهو بن سنتين تثبت به الحرمة ولا لا؟ لو صنعوا له جبنة تثبت به الحرمة ولا لا؟ الحنابلة يقولون تثبت به الحرمة، تثبت به الحرمة. فلا يشترط، لا نشغب انه مسألة والله بمباشرة الثدي، لا. قال ابن تيمية للحاجة. كيف للحاجة؟ مسألة قد تحدث في هذا الزمان، مسألة قد تحدث في هذا الزمان، مثلا امرأة تكفلت ولدا صغيرا، امرأة لا تنجب، هي وزوجها وحدهم فقط ما بتنجب، فراحت على دور الأيتام قال أعطونا ولد صغير، أخذته عمره سنة وربته، وهي الآن بتكشف عليه شعرها أنه ما زال صغير، كبر هذا صار ابن 10 سنوات 12 سنة، فالآن هذه مش أمه الحقيقية، الآن بناديها يا أمي بس مش أمه، كان يراها بشعرها، الآن يحتاج أن يدخل عليها، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل نقول خلاص هي حاجة؟ هل نقول أخرج من البيت والمرأة تبقى متسترة دائما في بيتها؟ لا، نوجد حل. إيش هو؟ هذه المرأة صحيح لا تنجب، لكن ممكن لها أخت، هذه الأخت تنجب وعندها أولاد، فالأخت هذه تأتي وترضع هذا الولد دون مباشرة الثدي إذا كان كبير، تضع له في كأس فيرضع 5 رضعات، لأنه قال لسهيلة 5 رضعات، فبرضع، بتصير تلك المرأة أمه من الرضاعة، والمرأة اللي تكفلت شو بتصير؟ خالته من الرضاع، وانتهت المسألة، بتصير خالته من الرضاع وتنتهي المسألة. هذه الحاجة، هذه فعلا حاجة معتبرة شرعا، ورجح هذا القول ابن القيم وأطنب الكلام فيه، والشوكاني وأطنب الكلام فيه. فانظر كيف الحاجة، أما أن نطلق المسألة عموما وتدخل على الناس العوام يقول لك والله أيها، انظر الحديث يا أخي، افهم معنى الحديث، افهم معنى الحديث ولأي مناسبة سيق، وإيش يعني الحاجة، وإيش يعني وصف العين، وإيش يعني وصف الحال أو خصوص الوصف، وهكذا. فإذا الحديث له فهم، وإلا فالأصل إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا الأصل، لا يصار إلى الأصل إلا باستثناء معتبر شرعا. فإذا مسألة رضاع الكبير مسألة واضحة بينة، لا تحتاج أيها الإخوة إلى تلبيس، إما على قول جمهور أهل العلم أن تكون هذه حالة خاصة، حالة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، وإما أن تكون للحاجة المعتبرة شرعا، المعتبرة شرعا، وإلا في حاجة مش معتبرة شرعا، مثلا إياكم والدخول على النساء، قال أفرأيت الحمو يا رسول، قال الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، هم يقول والله الزوجة ترضع أخ الزوج حتى لما يدخل عليها فيش مشكلة، لا، هذه حاجة مش معتبرة شرعا، ليست معتبرة شرعا. فإذا كان مثل ما كان قد فعل أبو حذيفة من أنه تبنى وفي هذا الزمان تكفل أو كفل صبيا، فكبر هذا الصبي، كبر هذا الصبي، فعند ذلك يلجأ للحل الشرعي من خلال هذا الحديث. إذن هناك مقدار للرضاع وهناك وقت للرضاع، فإذا حصل هذا أيها الإخوة، إذا حصل هذان الشرطان ف فماذا يكون التحريم؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يا أخي بارك الله فيك، مش مناسب أتكلم وأنت تسأل، بس أصبر نكمل الأفكار كاملة، وإذا في سؤال في النهاية الله يرضى عليه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إحنا ذكرنا المحرمات من النسب، أمهاتكم فأم من الرضاع التي رضع منها محرم عليه، وأمها محرم عليه كذا، وإن علوا. وبناتكم وأخواتكم أخت من الرضاع، وعماتكم عمته من الرضاع، وخالاتكم خالته من الرضاع، وبنات الأخ بنت أخيه من الرضاع، إلو أخ من الرضاع، بنت أخوه محرم عليه من الرضاع، بنت أخيه، وبنات الأخت. وبعض الناس ترى الرضاع مسألة سهلة في فهمها، بعض الناس بشلبكها بقول الشيخ أنا رضعت مع فلانة وفلانة، أمي رضعت فلان ورضعنا مع بعض. لا، الرضاع أيها الإخوة باختصار من رضع من امرأة يدخل في العائلة، من رضع من امرأة يدخل في العائلة. محمد رضع من عائشة، طفل اسمه محمد رضع من امرأة اسمها عائشة. الآن هذه عائشة أمه من الرضاع، طب وبنت عائشة أخته من الرضاع، وابن عائشة أخوه من الرضاع، طب وأم عائشة جدته من الرضاع، وهكذا هو بيدخل في العيلة. طب شيخ أخو اللي رضع، أخو اللي رضع ما له دخل، إحنا نتكلم فقط اللي رضع، الذي رضع يدخل في العائلة، يدخل في العائلة بنسبة التحريم فقط. وإلا فعلاقة الرضاع أيها الإخوة أولا لا تثبت نسبا، لا تثبت نسبا، مش والله بالنسب فلان ابن فلان من الرضاع، لا تثبت نسبا، إنما النسب أيها الإخوة بالولادة المعتبرة شرعا الشرعية. طيب وثانيا أيها الإخوة لا تثبت إرثا، لا تثبت إرثا، فالأم من الرضاعة لا تصل لا ترث ابنها من الرضاع، وهو لا يرث أمه من الرضاع، تثبتش إرث، ليس بينهما توارث، إنما المسألة في تحريم النكاح. فمن رضع من امرأة دخل خلاص في العائلة، هذه أمه من الرضاع. طب الأب، الأب اللي هو زوج تلك المرأة التي رضع منها، اللي بسموه لبن الفحل، لبن الفحل، لبن الفحل أيها الإخوة يحرم، يعني زوج تلك المرأة يصبح أب لهذا الولد من الرضاع، اسمه أبوه من الرضاع. طب أخو زوجها شو بصير؟ عمه من الرضاع. جاء أفلح أخو أبي قعيس يستأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو قعيس أبا عائشة من الرضاعة، كان أبو قعيس أبوها لعائشة من الرضاعة، فجاء أخو لأبي قعيس، قالت عائشة والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، أنا رضعت من المرأة، هي أمي من الرضاعة. طب هذا هو أبي من الرضاع وأخوه عمي من الرضاع، ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، أي ليدخل علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك، ائذني له فإنه عمك، فهو عمها من الرضاع، عمها، عمها من الرضاع. فلبن الفحل يثبت به التحريم، حتى بضرب لغز، يقول لغز فقهي، بقول طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، إله أب من الرضاع بس ملوش أم من الرضاع، كيف هذه؟ إله أب من الرضاع بس ما إله أم من الرضاع، كيف هذه؟ بقول لك هذا الزوج متزوج سنتين، الطفل هذه رضع من هذه ثلاث رضعات، ثبت التحريم منها؟ لا. ورضع من تلك رضعتين، ثبت التحريم منها؟ لا. بس التحريم الآن صار ذاك الرجل أبا له من الرضاع، والسنتين لا هذه أمه ولا هذه أمه من الرضاع، لأنه ما كملش الرضعة. أما لأنه الزوج هذه يملك لبن الفحل، فقالوا طفل له أب من الرضاع وما له أم من الرضاع، كيف هذا؟ كيف له أب من الرضاع وما له أم من الرضاع؟ من مين رضع؟ له أب من الرضاع وما له أم من الرضاع؟ رجل له امرأتان فرضع من هذه الطفل ثلاث رضعات وهذه من رضعتين، لا حرم على هذه ولا على تلك، بس على الأب هذا حرم من الرضاع، فصار أبا له من الرضاع، فصار هذا الأب أبا له من الرضاع. فالعبرة أيها الأخوة أن لبن الفحل يحرم، ولبن الفحل يعني الزوج، لأنه هو سبب في هذا اللبن، سبب في هذا اللبن، فهو الذي جامع المرأة وبسببه جاء الولد فدر اللبن، فهو السبب في ذلك، فهو السبب في ذلك، فتنتشر الحرمة أيها الإخوة إليه، تنتشر الحرمة إليه. هل يثبت أيها الإخوة تحريم الرضاع بالمصاهرة؟ هذا سؤال. بالمصاهرة يعني واحد تزوج امرأة الآن إمها محرم عليه، ليه؟ حماته ولا لا؟ حماته محرم عليه مؤبد. طب إم زوجته من الرضاع، مش إمها من النسب، إمها من الرضاع محرم عليه ولا لا؟ إمها من النسب حماته محرم عليه، بس إمها من الرضاع هل هي محرم عليه ولا لا؟ هذه مسألة، هل تثبت الحرمة بالمصاهرة؟ نفصل هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.